بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلام عن شريعة الإسلام، عن شريعة الخاتمية التي ختم الله تعالى بها رسالات السماء، الشريعة التي نعتقد أنها في القمة في كل شيء، لكن لا نريد أن نتكلم بلهجة خطابية شعرية، بل يجب على كل مسلم أن يعرف شرع الله تعالى بالدليل والبرهان، ويسعى سعيه ليعرف موازين الشرع بعيدا عن العصبيات وعن تقليد الآخرين إلا في مواطن التقليد التي سنتكلم عنها إن شاء الله. فمثل هذه الشريعة ومثل هذه الرسالة بما تحمل من القيم وبما تحمل من العز الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحتاج إلى دعم بواسطة خرافة أو بواسطة أحلام أو بواسطة أي أمر من الأمور الأخرى. شريعة في قمة العظم، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بها فأخرج البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل، ومن الذل إلى العز. مثل هذه الشريعة لا نخاف عليها ضعفا ولا نخاف عليها أي أمر، هي قائمة بنفسها بقوام أسسها التي أسسها رائد السلام محمد صلى الله عليه وآله. لكن الأمة على اختلاف طبقاتها عامة وخاصة، علماء وغير علماء، بنحو الأكثرية والغالبية راحوا ليبتعدوا عن واقع شريعة السماء، عن واقع شريعة الحياة بأبعاد الكلمة، لنرى المنافرة ليلها ونهارها تتكلم عن أحلام تريد أن تسند بها شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. شريعة الحق، شريعة السماء بكل قممها، لا تحتاج إلى طيف ومنام وحلم لنتكلم عنه حتى نسند هذه الشريعة ونقوي أسسها. وإذا وردت بعض الأمور في الكتاب المجيد تتكلم عن طيف ومنام وحلم، فهي تحتاج إلى أمثال يوسف عليه السلام ليبين حقائقها. أما نحن نأتي اليوم بحلم نراه، نريد أن نفسر شرعا ونريد أن نقوي أساس شريعة، ولولا خوف تأثر البعض لذكرت إليكم الكثير من القصص التي تطرح على المنابر ليلا ونهارا لتأييد شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله بكتب وضيف رآه الفاضل الفلاني أو العالم الفلاني أو السيد الفلاني أو الرجل الفلاني. نحن لا نحتاج إلى تأييد شرع الله بالأحلام. المطلب الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه أن هذه الشريعة بأسسها وقوامها التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وشرح خطاها الأئمة المعصومون عليهم السلام لا بد وأن نلتفت لكي لا نتكلم بما يخالف الشرع على منافر رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد أن نجد خبرا في كتاب بدون أن نرجع إلى مصادر الأخبار صحة وسقما وقطعا بدون أن ننظر إليها أتتطابق مع العقل أو لا تتطابق مع العقل. بمجرد أن وجدنا ما يقال من فضيلة أو من كلام نذكره على المنابر بدون أي مقاييس عقلية ولا شرعية تتناسب مع كتاب الله وسنة رسول الله. فأذكر لكم بعض الأمثلة إخواني في المقام. يصحب الخطيب منا ويتكلم في ليلة ضربة الإمام علي عليه السلام أنه خرج تلك الليلة ومن بعد ما خرج أراد الإمام الحسن عليه السلام أن يخرج معه فأشار إليه رب ونام. ثم خرج علي عليه السلام وترك ولده الإمام الحسن نائما وراح إلى المسجد وحده ثم ضرب هناك فقامت الضجة. وبعد ذلك سمع الإمام الحسن بضربة أبيه عليه السلام. أي عقل وأي شرع يجوز لخطيب أو لأي إنسان يعرف شرع الله أن يتكلم بمثل هذا الكلام؟ علي عليه السلام رجل الإسلام الأول صاحب البطولات والفتوحات، مارس الحرب والحروب قبل أن يبلغ العشرين من عمره مدافعا عن شرع الله مضحيا في كل مجالات الحروب. لا يتمكن أن ينكر مواقف علي عليه السلام لا عدو ولا صديق. هذا الإنسان العظيم الذي بسيفه قام الإسلام ببطولاته قام الإسلام وهكذا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله راح يدخل حروبه جميعا واقفا في القلب معطيا الراية العظمى لولده محمد بن الحنفية جاعلا ولده الحسن أو الحسين عليهم السلام في الميمنة والميسرة مقدما بنفسه يوم الجمل برايته الخضراء على الجمل حتى أسقطه هو ومالك الأشجر. هذا الرجل العظيم يخرج للصلاة وإمام آخر نائم في بيته. أهكذا فهمنا شرع الله سبحانه وتعالى وعرفنا رجال الحق؟ علي الذي في كل مواقفه رسم شرع الله، علي الذي أمر المسلمين أن يخرجوا لقتال أهل الشام فوقفوا في النخيلة خارج الكوفة ينتظر العيد حتى يلتحق بالمسلمين حتى يلتحق بالمرابطين على الحدود ليصدوا هجمة ماكر كمعاوية الرجل الذي أخرج أبناء الناس إلى النخيلة يحشدهم ليقفوا أمام المكر وأمام الخديعة والجبينة أيكحل أبناءه نائمين تاركين الصلاة وتاركين الجيش وتاركين المقاتلين أهكذا عرفنا عليا عليه السلام؟ فهذا هو بطل الإسلام الأول الذي يرسل لنا بقضاء كيف يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله. الإمام الحسن عليه السلام وبقية ملكه جميعا وبقية بني هاشم جميعا هم في مقدمة الجيش في خارج النفية مرافعون قبل كل أحد. قال علي عليه السلام كنا إذا حمي الوطيس يثنى برسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله يصبح درعا يحفظ المسلمين ويحفظ بني هاشم. وكان رسول الله والكلام لعلي عليه السلام وكان رسول الله يدعم من أهل بيته درعا يقي بهم المسلمين أن يجعل أهل بيته في الصف الأول حتى تكون الرغبة أولا بأهل بيته ثم يدعو المسلمين للوقوف وللحرب. فيقول تقدم يا علي تقدم يا حمزة تقدم يا عبيدة. الرجل الذي يقف مدافعا في الصفوف الأولى عن المسلمين يكون درعا للمسلمين يكون درعا حتى لبني هاشم. وعلي الذي له تلك المواقف أيحسن بنا كشيعة كفضلاء أن نصعد المنابر غافلين عن مكر الماكرين في حق الإمام الحسن عليه السلام الإمام المطلوب حتى يكون القائل منا بدون التفات أنه كان نائما؟ يؤسفني إخواني أن أسمع مثل هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله بدون عظم على كتاب الله وبدون عظم على سنة رسول الله سنة الشرف والكرامة والثبات والجهاد. فهكذا علمتنا شريعة رسول الله أن أبناء علي ينامون حتى عن الصلاة. وراح ثالث ليتكلم بفضائل وكرامات لإمام عظيم كالإمام الصادق عليه السلام. الرجل الذي أقرت كل محافل العالم بعلمه وراحت جامعات العالم في الغرب لتدرس كتبه ونظرياته. هذا الرجل العظيم الذي هو مغفرة البشرية وهو الإمام الصادق عليه السلام وكل الأئمة مغفرة. أقرأ لكم نص العبارات الموجودة في كتبنا التي نفخر بها ونعتبرها كرامات. أقرأها نصا من كتبنا مع كل الأسف. كرامات الإمام الصادق عليه السلام. قال ليت بن سعد حدثت سنة ثلاثة عشر ومن بعد البناء فأتيت مكة المكرمة فلما صليت العصر رأيت جبل أبي قبيس. قل من بعد ما صليت صلاة العصر صعدت على جبل أبي قبيس والكلام لليث بن سعد فإذا أنا برجل جالس كلما صعدت على الجبل ورأيت إنسانا جالسا على الجبل يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو الله تعالى ويقول يا ربي يا ربي يا رب حتى انقطع نفسه، كرر هذا الرجل هذا الدعاء حتى انقطع نفسه، ثم قال يا حي يا حي يا حي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا رحيم يا رحيم يا رحيم حتى انقطع نفسه، ثم قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه. يقول أنا أنظر إليه من بعيد، لقيت ابن سعد يدعي أنه ينظر إلى رجل من بعيد يدعو الله بهذا الدعاء حتى ينقطع في كل دعاء نفسه، ثم رأيته قال اللهم إني أشتهي من هذا العنب فاطعمني، ثم رفع يديه مخاطبا ربه تعالى اللهم إني أشتهي من هذا العنب فاطعمني، يخاطب ربه تعالى أن يطعمه من عنب كان ينظر إليه، لا كان ينظر إلى السماء فوجد العنب في الجنان أو في أي مجال لا أريد أن أدخل في مثل هذه الأمور. قال اللهم إني أشتهي من هذا العنب فاطعمني، ثم قال اللهم إن غربي قد خلفت أو إن غردي قد خلقا، أي يومي تعبانا أتينا فيردت يا إلهي أريدا نزلي من الجنة يوم حتى ألبس بدل من هذه ثيابي الردة القديمة التعبانة. قال ليك فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على وجه الأرض يومئذ عنب، وبردين موضعين، فرما رحمت نزل من السماء سلة عنب وثوبين إلى هذا الرجل، فأراد أن يأكله. يقول فنظرت إلى هذا الرجل وجدته يريد أن يأكل، فقلت أنا شريكك لا تأكل بعدك، أنا موجود تركنا ولو كان أنت ما كنت ملتفتا أنا موجود تطعمني من هذا العنب شيئا، فقال لي تقدم وكل ولا تأخذ منه شيئا، فتقدمت وأكلت شيئا لم أأكل مثله قط، فأكلت حتى شبعت والسلة على حالها. هكذا نصعد المنابر لنتكلم عن كرامات الإمام الصادق عليه السلام، ويأتي الغربيون فينظرون ماذا قال في محافله لجابر بن حيان، ماذا قال في محافله للفلاسفة والعرفاء والعلماء، فيأخذون كتبه ليدرسوها في جوامعهم، ونحن نصعد على المنابر لنتكلم بمثل هذه المتاهات. الرجل العظيم الإمام الصادق عليه السلام ما كانت له أي قضية ولا أي مطلب قاصد البيت الله الحرام ليصعد الجبل ليدعو ربه أنه يشتهي عنبا، إخوان نحن نعلم في زمن وفي عصر إن قتلها المتقدمون فلم يقبلها شباب اليوم، إن قبلها الكثير تبركا وتيقنا ظانا أنها خدمة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأجيال القادمة لا تحتجر هذه الخدمة. أين الإمام الصادق رجل العلم من طلب المعارف من ربه، من طلب الكرامات العلمية والعظيمة من ربه؟ فلم نذكر من فضائله ما تكلمه في علم الكيمياء، وما تكلمه في علم الفلك، وما تكلمه في التوحيد وفي تفسير كتاب الله، وفي كثير من العلوم الأخرى، وكيف رب أربعة آلاف من العلماء كل يقول علمني وحدثني الإمام الصادق عليه السلام. فهكذا يخدم الواحد منا إمامه بمثل هذه الأعاليم. الحسن عليه السلام نائم وعلي يخرج وقد أخرج أبناء الناس يرافقون في خارج الكوفة وأبناؤه منعمون نائمون في البيوت. نترك العلوم بشتى أنواعها التي تكلم عنها الإمام الصادق لنتكلم على الناس وفي محضر العلم بمثل هذه الأمور. لعلها صدقت ولعلها ما صدقت لا أدري، أخبار لا تفيد اليوم أحد. أي معاند يهتدي بمثل هذه الكلمات، وأي ضال للطريق يرشد إلى الحق بمثل هذه الكلمات؟ وأما الشيعة فهم موالون محبون لا يحتاجون إلى مثل هذه الكلمات ليزدادوا معرفة به، يعتقدون بأئمتهم ويعتقدون برسول الله صلى الله عليه وآله الكثير الكثير من الأمور، فلا يحتاجون إلى مثل هذه الكلمات. نعود إخواني إلى المغرب. هناك أمور لا بد وأن نلتفت إليها حتى لا نقع في الأخطاء. من جملة هذه الأمور التي يجب أن نلتفت إليها في المقام أن هناك علماء لا بد من الرجوع إليهم فيما هو من شأن العلم والعلماء. ما هي الأمور التي هي من شأن العلم والعلماء التي يجب أن نرجع إليها ونسأل العلماء عنها؟ العالم يسأل عن الحكم الشرعي، العالم يسأل عن الحكم الشرعي، ما هو حلال وما هو حرام وما هو واجب وما هو مستحق وما هو مكروه وما شابه هذا. هذه أمور هي من اختصاص العلماء. فالفتوى في الأحكام الشرعية هي من اختصاص العلماء ويسأل العالم عنه. راح الناس ليبددوا العلماء في كل شيء، فيما هو من شأن العلماء أو ما هو ليس من شأن العلماء. وأضرب أمثلة لهذا الوقت. هناك روايات دلت على أن الغليظة يوجب الإفطار في شهر رمضان. فرأى الناس ليسأل الفقيه عن الغبار الغليظ. أي شيء هو الغبار الغليظ؟ هل يقال منه للسيجارة أو ليس منه؟ كيف يكون الغبار وما هو الغبار الغليظ؟ الغبار الغليظ أمر روحي لا يحتاج إلى فقاهة ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى معرفة حوزوية في المقام. هذه أمور عرفية الأهل الاختصاص فيها هم العرف. وهناك أمور أخرى، رأى الناس ليسأل الفقيه عن البنوك، هذه صحيحة جائزة أو ليست بصحيحة وليست بجائزة؟ أرجو الإخوان. البنوك عمل واقع في الخارج، وهناك قواعد شرعية لا بد من الالتفات إليها. هناك مضاربة في الشرع الإسلامي. ما المراد من المضاربة؟ أن يكون المال لشخص وأن يعمل به شخص آخر. أنت لك أموال، لست من أهل الخبرة في التجارة، تأتي إلى صديق لك تاجر فتقول له: أريد أن أشترك معك في التجارة، هذه أموالي اعمل بها والربح بيني وبينك بالمناصفة، أو هي كذا ولك كذا. هذا يسمى مضاربة في الشرع الإسلامي. فالمضاربة جائزة وصحيحة. المال لشخص، المال لشخص، والعمل من شخص، والربح يكون بالاتفاق بين الطرفين. الشرع يسمي هذا مضاربة وهو جائز. هناك أمر ثاني يسمى في الشرع بمجهول المالك. كل مال، كل مال كان لا يعرف صاحبه، أرضا كان أو غير أرض، ما كنا قادرين أن نعرف صاحب ذلك المال. هذا المال يسمى مجهول مالك. مجهول المال يعني المال الذي لا يعرف مالكه، يرجع فيه إما إلى الفقير أو يرجع فيه إلى عدول المؤمنين ليتصرفوا فيه أو ليقسموه على الفقراء والمحتاجين. فكل مجهول إما أن يسلم إلى الفقير أو يسلم إلى عدول المؤمنين ليعملوا به بما أمر الله سبحانه وتعالى بما يناسب الوقت. الأمر الثالث هو الربا. لا يجوز لإنسان أن يعطي شخصا مالا ويأخذ عليه زيادة، فهذا من المحرمات. فالربا من المحرمات، والمضاربة جائزة، ومجهول المالك يرجع فيه إلى العلماء أو إلى عدول المؤمنين. هذه قواعد كبرى تسمى قواعد شرعية يرجع فيها الإنسان إلى الفقيه. أما ما هو عمل البنوك في الخارج؟ هل عملها ربوي أو أنها من مجهول المالك؟ أو أن البنوك تجارية؟ إن كانت البنوك تجارية فيصح التعامل معها. إن كانت البنوك مجهول مالك فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي. إن كانت البنوك مضاربة فلا مانع من ذلك. أما أن الفقيه بما هو فقيه يشخص البنوك فليس أمرا يرجع إلى اختصاص الفقيه. الفقيه يحتاج إلى لجنة علمية ترجع لتعرف البنوك ما هو حكمها وما هو شأنها حتى يرى الفقيه. وإذا رأى الفقيه لا تكون فتوى، يكون من باب التشخيص. فنحن في مثل هذه الأمور رحنا أيضا لنسأل الفقهاء عنه. وهناك أمر قد ابتليت به الأمة وكلنا شاهدناه في هذا العصر. في جميع الرسالات العملية يكتب على أن زوج المرأة إذا قبل وجبل مكانه ولا يعلم به أهو حي أو هو ميت لا ندري بأمره. نشاهد في الرسالات العملية على أن على المرأة أن ترجع إلى الفقيه إلى العالم، وبعدما ترجع إلى العالم ويبحث العالم عن زوجها المغيب أو الغائب 4 سنوات، بعد ذلك تطلق المرأة ويجوز لها إن خرجت من العدة بعد 4 سنوات أن تتزوج. وإذا جاء زوجها بعدما خرجت من العدة ليس له حق بها ولو جاء حي. هذه من الأمور التي تكتب في الرسائل العامة. وعليكم السلام. نحن كلنا وكله عالم بذلك 8 سنوات حرب قائمة، تركت العديد من النساء لا تدري بزوجها أهو حي أهو أسير أهو ميت أهو في أي مكان. لا أي امرأة رجعت إلى حاكم شرعي وتمكن الحاكم الشرعي أن يبين لها أمرا أو أن يبحث عن زوجها، فليأتي الإنسان بمثال واحد حق قامت وقالت 8 سنوات. نكتب في الرسائل العملية لا بد من رجوع الحاكم الشرعي، وإذا تبقى المرأة معلقة لا تتمكن أن تفعل أمرا. فإذا جاءت إلى أي حافظة أو إلى أي عالم قال لست قادرا أو ليس هذا من عمل، فبقي الكثير من النساء بلا أن يفهمن الحكم الشرعي. ورب امرأة تزوجت خطا فجاء زوجها، وكم من مشكلة وقعت في البلدان التي أصيبت بنكبة الحرب. هذا شاهدناه وشاهدوه جميعا. هذا من الأمر الذي يرجع فيه إلى الفقيه، لكن ما وجدناه أمرا يعمل به على الواقع الخارجي. فلا بد أن نتكلم عن أمور يمكن أن تكون لها على صعيد الواقع الخارجي من حقيقة ثابتة. أما مسألة الأصوات إخواني فالعلماء فيها مختلفون. هل الخمس يرجع إلى الفقيه أو الخمس لا يرجع إلى ولاية الفقيه؟ أكثر علمائنا بحسب الدليل والبرهان في بحوثهم العلمية يعتقدون على أن الخمس لا يرجع إلى ولاية الحاكم الشرعي. فإن قال قائل لما الكل يقول لا بد من الرجوع في الأخماس إلى العلماء، يقول بعض الفقهاء الرجوع إلى العلماء من باب تشخيص الموضوع، بمعنى أن العالم أعرف كيف يطبق الحق الشرعي ويقسم الحق الشرعي على الفقراء والمحتاجين أو على غير ذلك من الحوزات وحرك. فليست هناك من ولايات ثابتة بالمئة منها، وإن كانت عند البعض ثابتة فعند الأكثر ليست بثابتة. أن الخمس ليس من الأمور التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي. وإن كنا جعلنا أساس المسألة في مسألة الأخماس فكأن الوكيل ليس له أي شأن آخر بما يرجع إلى الأمة وبلائها وشؤونها وأعراضها، وأصبح المدار في كثير من الأمور في الفتوى والحق الشرعي خمسا وزكاة. إخواني نحن نعيش في زمان الأمم محتاجة إلى من يعيش معها مأساتها في حياتها. الأمم تعيش مأساة، الأمم تعيش مشاكلها المختلفة، الأمم تعيش الكثير من بلاياها، الأمم تظلم في كل يوم في شرق الأرض وغربها، الأمم تعيش الحرمان، الحرة تعيش الجوع والدمار، الأمم تعيش في بلاد المياه تشتري المياه، الأمم تقام عليها الحدود لشاب فقير لفقره يسرق قميصا أو يسرق تفاحة، تقام عليه الحدود، لا يسأل السائل هل كان فقيرا أو ما كان فقيرا، هل كان جاهلا أو كان عالما، لا يسأل السائل على أنه كيف تقام الحدود على شاب لجهله أو على شاب لفقره، لا يسأل السائل عن ذلك، تقام الحدود وكأننا نعيش الفقر ننظر إلى المسببات بدون نظر إلى الأسباب. في أي زمان وفي أي مكان أبناء المياه يشترون المياه، في أي زمان وفي أي مكان أبناء الأمة التي يجب أن يعيشوا عزهم وكمالهم وأن يعيشوا كل ما يحتاجون من واقع الحياة النبيلة الشريفة يتشددون في العالم، يطلبون الأرزاق، تاركين عوائلهم، تاركين نساءهم، تاركين بناتهم، تاركين أطفالهم. إلى متى هذا السكوت عن الواقع والحق؟ أين علماء الدين؟ أين رجال الحق؟ هل جعل الله العلماء ليتكلموا عن أقماس وزفوات ويحط الوكلاء على الأقماس والزفوات؟ تاركين الأمة تعيش جهدها ودمارها مشددة تقر من مكان إلى مكان. إلى متى هذه الأمور؟ إلى متى نريد أن نسكت عن حقائق ولا ننظر إليها؟ إلى متى؟ الأمة تأم، الأمة راحت لتدخل في أحضان أعتى ما خلق الله، وهم الإرهابيون الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين، الذين يسمون أنفسهم بكثير من التسميات العجيبة الغريبة، راحوا ليبنوا البلاد. وتأتي الأخبار أن بعض شبابنا في المنطقة راحوا ليحتضنوا. أن علماء الأمة عن هذا الغزو؟ بلاد علي، بلاد الولاء الذي ما سمعنا يوما من الايام ان شابا يذكر زيدا او عمرو في مقابل علي عليه السلام. رجل الحق، رجل الشرف والكرامه. واذ اسمع يوما ان الغزو العقائدي راح ليغزو البلاد وراح قتل شباب هنا ضالين الحق عند هؤلاء الارهابيين، عند هؤلاء الجهال، عند هؤلاء البعيدين عن كل شيء. لو كانوا رجالا ويريدون انقاذ امه فهذه البلاد تعيش امينها وتعيش دمارها كل يوم بيد اليهود. لو كانوا صادقين فلينقذوا أمة تجاوزت العقول من الزمان. لا يريدون إلا تمزيق هذا المجتمع، لا يريدون إلا دمار هذا المجتمع، فلا ينتفع بهم الناس. فعلى الناس أن يلتفتوا، ولا يجوز لإنسان أن يفر من خطأ إلى خطأ ومن جهل إلى جهل آخر. فعلينا أن ننتبه يا إخوان، بلاد قبيلة، بلاد الولد والقرار، بلاد العرض. نحن فخورون بعلي عليه السلام، نحن نعتز بالحسين عليه السلام، رجل الثبات والشهادة والبطولات. فكيف نسمع اليوم أن أحتى ما خلق الله جهالا يبسون بلادنا؟ أين الوعي وأين العلماء عن مثل هذه الأمور؟ لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. مأساة بعد مأساة، وخبرا بعد خبر، يتألم منه القلب وينصدم، ولكن لا حول ولا قوة. فعلى الإخوان جميعا أن ينتبهوا حتى لا يحدوا مشكلا أو خطأ بخطأ آخر. لا يجوز أن نعالج فاسد بأفسد أو خطأ بخطأ. لابد علينا أن نصلح الأمور وأن ننتبه إلى الأمور حتى لا نعيش أخطاءها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار.